أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ذكر السيد المصنف رحمه الله في المسألة الثامنة، يسقط وجوب الطلب في ضيق الوقت بلا خلاف، بل يظهر من كلمات بعض الفقهاء أنها من الواضحات، ويدل عليه معتبرة زرارة التي تقدم ذكرها عن أحدهما عليهم الصلاة والسلام: إذا لم يجد المسافر الماء فليطلب ما دام الوقت، فإذا خاف أن يفوته الوقت فليتيمم وليصلي في آخر الوقت، فإذا وجد الماء فلا قضاء عليه وليتوضأ في المستقبل. هذا واضح في ضيق الوقت، الدلالة واضحة والمسألة واضحة كما ذكروا بعض، وعدم الخلاف فيه. ولأنه في الماء مع وجود الماء الكافي للوضوء إذا ضاق الوقت عن استعماله صح التيمم حينئذ، فحينئذ في ضيق الوقت بالنسبة إلى الطلب يسقط حينئذ بطريق أو لا يسقط. إذا كان المكلف عنده من الماء ما هو كاف لوضوئه لكن ضاق الوقت عليه لأن يتوضأ، سقط الطهارة المائية وانتقل الطهارة الترابية ويصلي حينئذ، ففي وجوب الطلب في ضيق الوقت بطريق أولى، وهذا واضح لا أشكال فيه. ثم قال رحمه الله مسألة أخرى التاسعة: إذا ترك الطلب حتى ضاق الوقت عصى. في هذه المسألة الكلام في مقامين. المقام الأول أنه إذا ترك الطلب عمدا من عند نفسه من دون عذر حتى ضاق الوقت، هل يعصي هذا الشخص، ارتكب إثما وعصى أم لا؟ هذا هو المقام الأول. الثاني: لو صلى وتيمم وصلى، هل إن صلاته صحيحة ولا تحتاج إلى الإعادة سواء في الوقت أو بعد الوقت؟ هذا هو المقام الثاني. أما الأول عصى، لماذا يعصى شخص ويرتكب ذنبا؟ بناء على كون وجوب الطلب وجوب نفسي كما تقدم سابقا عن بعض الفقهاء، فلا ريب ولا إشكال أنه ترك واجبا نفسيا، ومن ترك الواجب النفسي يرتكب إثما، وهذا واضح لا إشكال فيه. وأما بناء على أن الوجوب وجوب إرشادي وطريقي كما يعبر بعضهم إرشاد أو طريقي محض، فلا إشكال في أنه هنا العصيان يتحقق من ناحيتين، إذا تمت هاتين الناحيتين يرتكب إثمان. الناحية الأولى: ما إذا كان هذا الشخص قد ترك الطلب وكان في ذلك وتعلم بأنه يوجد الماء، لو طلب عن الماء على الماء، فحينئذ هذا يكون ارتكب، مع ذلك ترك الطلب، علم بوجود الماء بأنه لو تفحص وطلب الماء لعثر على الماء، ولكنه ترك ذلك عصيانا إلى آخر الوقت، فحينئذ هذا هنا لا بد أن نقول بأن عصيانه متوقف على التجري، لأنه تجرأ هذا الشخص، فهو تجرؤ من قبله حيث علم بوجود الماء، أي لو طلب لعثر على الماء، ومع ذلك ترك وتماهل إلى أن ضاق الوقت فتيمم وصلى. مبني العصيان هنا مبني على التجري. إن قلنا بأن التجري يوجب العصيان والذنب فهنا يكون، كما أن هنا طريق، وهنا بناء على كونه طريقي محض وإرشاد هذا الوجوب، فحينئذ لا بد من القول بأنه التجري في الأحكام التطبيقية والواجبات الطريقية والإرشادية أيضا تثبت، وهو أول الكلام. وهنا مبني على أمرين: أولا، هل التجري يوجب الذنب والعصيان أم أنه ينبع عن سوء السريرة كما عرفتم التفصيل في كتاب الأصول؟ وثانيا، على فرض ثبوت التجري والعصيان، هل يثبت العصيان بالتجري في الواجبات الطريقية الإرشادية أم يختص بالواجبات التكليفية حينئذ؟ هذا هم أيضا بحث. فحينئذ إثبات العصيان فيما إذا قلنا بأن وجوب الطلب طريقي محض وإرشاد مبني على التجري أولا، فإذا قلنا بثبوت التجري والعصيان في التجري يثبت العصيان، ومبني أيضا على أن التجري في الواجبات الإرشادية والطريقية أيضا يثبت العصيان أيضا، وهذا هم أيضا أول الكلام. هذا بالنسبة إلى التجري، فمن قال بالوجوب الطريقي فعلى الوجوب النفسي يثبت الذنب إذ ترك واجبا نفسيا ويعصى الله تبارك وتعالى. وقد ذكرنا إن هذا مذهب جماعة من الفقهاء، وليس كل الفقهاء يذهبون إلى الوجوب النفسي للطلب. وبناء على كون وجوب الطلب وجوب طريقي محض، أي أنه للوصول إلى الماء والعثور على الماء ليس أكثر من ذلك، فحينئذ مبني على ثبوت التجري وإثبات التجري العصيان، مع أنه هل التجري يثبت في الواجبات الطريقية أم أنها مختصة بالواجبات التكليفية، فهذا هو الذي يقولون. فحينئذ هذا هو المقام الأول: إذا ترك الطلب على حتى ضاق الوقت عصى، بلا خلاف بل ظاهرهم الاتفاق عليه أيضا. والدليل عليه هو مخالفته للتكليف الفعلي المنجر المنجز، أنه تكليف منجز بالنسبة عليه يجب عليه الطلب، وقد ترك هذا الطلب فكان هذا عصيان ولا إشكال فيه حينئذ بالنسبة إليه، بناء على كونه واجبا نفسيا. هذا واضح، وهو واضح بناء على كون الطلب واجبا نفسيا كما عرفت من أنه ظاهر جماعة من الفقهاء. وأما إذا كان وجوب الطلب طريقي محض، فإن ثبوت العصيان مشكل، إما يثبت من ناحية التجري، والقول بأن التجري في الواجبات الطريقية أيضا ثابت ويثبت العصيان، وكلاهما موضع إشكال عند الفقهاء وعند الأصوليين. من قال بأن التجري يوجب العصيان؟ إذ كثير من الأصوليين يقولون بأن التجري لا يثبت العصيان، وإنما يثبت سوء السريرة ونحو ذلك مما تقدم ذكره في علم الأصول. وعلى فرض ثبوت العصيان في الواجبات، لكن جريان التجري والعصيان في الواجبات الطريقية المحض والإرشادية محل كلام أيضا، لم يقل كثير من الأصوليين بثبوت التجري في مثل هذه الواجبات، إلا إذا قلنا بأنه لو طلب وتفحص لم يعثر على الماء فيكون الحكم بالعصيان مبنيا على التجري. إذا قلنا أنه يجري في الحكم الطريقي أيضا، فأصلا ثبوت العصيان بالتجري مشكل، وعلى فرضه ثبوت التجري في الأحكام الطريقية والإرشادية أيضا محل إشكال. هذا واحد. فحينئذ يكون القول بالعصيان من جهة التفويت فقط، من جهة التفويت. ومن جميع ذلك يظهر طريقي في الحكم الطريقي. وأما إذا كان على عكس ذلك، أي لو تفحص وطلب الماء لعثر عليه، فحينئذ يكون القول بالعصيان من جهة التفويت، لأنه فوت عليه حكما تكليفيا بالنسبة إليه لم يتفحص في هذه المدة، وعلم بوجود الماء في هذه المدة حينئذ ترك التفحص، ترك الطلب إلى أن ضاق الوقت، حينئذ فيكون العصيان من ناحية التفويت. فمنشأ العصيان تارة يكون بناء على القول بأن الطلب هو واجب نفسي والأمر واضح، وأما إذا قلنا بأن الطلب واجب طريقي وإرشادي، ثبوت العصيان مبني على القول بالتجري، أي لو تفحص في هذه المدة لعثر على الماء، ولكنما هذا الشخص ترك ذلك يعلم بوجود الماء لكنه ترك ذلك، فمبني على التجري. والتجري إن قلنا بثبوت العصيان فيه يثبت العصيان، وإن لم نقل فلا يثبت العصيان. مضافا إلى أشكال آخر، ما أن هذا الوجوب وجوب طريقي وإرشادي، إثبات التجري فيه مشكل فضلا عن كونه يوجب العصيان، هذا بالنسبة إليه. أما لو قلنا بأن هذا الشخص ترك الطلب ولكن لو تفحص لعلم بوجود الماء وعثر على وجود الماء، هنا إنما يكون العصيان من جهة التفويت، فوت عليه الواجب التيمم، أي الطهارة التيممية في ضيق الوقت، في طهارة المائية في سعة الوقت، وانتقل إلى الطهارة الترابية، هذا هو من ناحية التفويت. ومن جميع ذلك يظهر أن ثبوت العصيان فيه إشكال، ومن أجله عبر جماعة بالخطأ منه في المقام، لم يقولون عصى وإنما يقولون أخطأ، من ترك التفحص وحتى ضاق الوقت أخطأ، ولم يعبروا بالعصيان كما عبر السيد في المقام، ولم يعبروا بالعصيان وكيف كان، فهل تبطل صلاته مع التيمم، وهو ما سيأتي في المقام الثاني. فإثبات العصيان محل إشكال، إلا إذا قلنا بأن الوجوب وجوب نفسي، وإما أن نقول بأنه لو تفحص في هذه المدة لعثر على علم بوجود الماء وعثر عليه، من ناحية التفويت يثبت العصيان. أما إذا لم يكن كذلك فإثبات العصيان مشكل حينئذ، هذا ما ذكره في المقام الأول. لكن الأقوى صحة صلاته حينئذ، كما هو المشهور بين كما في المستند في المدارك، حيث قال المشهور صحة صلاته، ولا تختص هذه المسألة بالمقام، بل تجري هذه المسألة في كل الأحكام الاضطرارية في المقام، بل هي سيالة في جميع أبواب الفقه والكبرى التي تجمع جميع الموارد. هي هل أن التكاليف الاضطرارية تختص بخصوص ما إذا حصل الاضطرار بلا اختيار المكلف، أم يشمل ما إذا حصل بالاختيار أيضا؟ هذه هي الكبرى. فهل أن الأحكام الاضطرارية تختص بما إذا حصل الاضطرار من غير اختيار المكلف، أم يشمل ما إذا حصل الاضطرار حتى لو كان منشأه نفس الشخص وسوء اختياره؟ هذه هي الكبرى التي تشمل جميع موارد الأحكام الاضطرارية. وسيأتي إن شاء الله في مسائل متفرقة يذكر هذه المسألة، يذكرون هذه المسألة تحت هذه الكبرى. حينئذ نقول بأنه مقتضى إطلاق أدلة التكاليف الاضطرارية وكونها تسهيلية امتنانية، وتصريح الفقهاء في بعض الموارد بالتعميم ليشمل القسمين، ما إذا حصل الاضطرار باختياره أو ما لم يحصل الاضطرار باختياره، هو الأخير، أي يشمل حتى ما إذا حصل الاضطرار بالاختيار، إلا أن يقال باحتمال انصراف ما إذا. ودليلهم الذين يقولون بأن الصلاة باطلة حينئذ فلا بد من الإعادة، دليلهم فقط احتمال انصراف هذه الأدلة ما إذا إلى ما إذا لم يحصل الاضطرار باختياره. هذا الانصراف هل هو صحيح منشأه قرينة دالة على ذلك حتى نعتبره، أو مجرد احتمال، ولا يفيدنا الاحتمال إلا إذا كان مستنده دليل وقرينة واضحة. ولذلك أغلب الفقهاء يقولون إن احتمال انصراف هذه الأدلة، هي أدلة التكاليف الاضطرارية، إلى خصوص الاضطرار الحاصل بغير اختياره، هذا مجرد احتمال لا يوجب تقييد الإطلاقي. فلذلك ذهب جمع كبير من الفقهاء إلى صحة صلاته حينئذ، إلا أن بعضهم فرق كما سيأتي بين القسمين المتقدمين. ما إذا حصل الإضطرار مقتضى إطلاق أدلة التكاليف الإضطرارية، وكونها واردة مورد التسهيل والامتنان، وتصريح الفقهاء في بعض الموارد بالتعميم هو الأخير، أي يشمل كلا القسمين، ما إذا حصل الإضطرار بغير الاختيار أو حصل الإضطرار باختياره، إلا أن يقال باحتمال انصراف تلك الإطلاقات إلى ما إذا لم يحصل بالاختيار ولكنه من مجرد الاحتمال، فحينئذ الذي لا ينافي ظهور الإطلاق فالإطلاق محكم إلا إذا كانت قرينة دالة على التقييد. الإطلاق الوارد في مقام التسهيل والتيسير، وعلى هذا فما عن المشهور من شرطية الطلب للتيمم يراد بها الشرطية في السعة، أي يشترط الطلب والتفحص عن الماء في السعة لا في حصوص في الضيق، يقيد كلامهم لا في الضيق، سواء كان حصل هذا بسوء اختياره أم كان لم يحصل باختياره، في السعة لا في الضيق، وإلا لم يكن وجه للصحة في المقام. إذا قلنا بأن كلام الفقهاء رحمهم الله من شرطية التفحص والطلب للتيمم مطلق يشمل السعة والضيقة، فلا وجه للقول بالصحة في المقام حينئذ، وهو واضح. ومن ذلك يظهر أن القول بوجوب الإعادة كما عن النهاية والمبسوط والخلاف والسرائر والنافع والدروس، فإن ذلك لا يقتضي خلافا في أصل المسألة. هم قالوا بأنه إعادة، لكنما لا يقولون أنه خلاف في الصحة، إنما ربما يقولون لأجل الاحتياط وغير ذلك، أما أن صلاته باطلة فعليه الإعادة لا يستفاد من كلمات هؤلاء الأعلام، فإنه لا يقتضي منهم خلافا في الصحة، بل يحتمل خلافهم في الإجزاء، هل يجزي هذه الصلاة التي صلاها مع التيمم وكان التأخير بسببه وبسوء اختياره أو لا يجزي، أما لو صلى لم يقل أحد ببطلان صلاته، وهو أيضا ضعيف، أي القول بعدم الإجزاء هم أيضا ضعيف، بل يكون أظهر لصراحة أدلة مشروعية التيمم في إجزائه عن الطهارة المائية وعدم الحاجة إلى الإعادة. إطلاق أدلة التراب، أدلة الطهارة تشمل جميع ذلك، فالقول بالصحة والإجزاء هو الموافق للأدلة حينئذ. هذا ما ذكره. فحينئذ ولا حاجة إلى الإعادة حينئذ. ثم قال رحمه الله: وإن علم أنه لو طلب لعثر. ذكرنا بأن الشخص الذي يترك الطلب إلى أن يضيق عليه الوقت، تارة يعلم بوجود الماء لو تفحص وعثر على الماء، وتارة لا يعلم بذلك. بناء على تلك الأدلة التي ذكرناها يشمل كلا الفرضين، سواء علم بوجود الماء إذا تفحص وعثر يعثر على الماء أو لم يعلم بذلك، كلا الفرضين هو الأدلة تشمله، صلاته عصى ولكن صلاته صحيحة ولا يحتاج إلى الإعادة. هذا إلى من عدم الفرق بين الصورة المذكورة وغيرها في صدق عدم الوجدان وعموم صحيح زرارة المتقدم وغيره مما تقدم ذكره، فإن مجرد العلم المذكور لا يجديه بعد تعذر الطلب من جهة الضيق كما هو ظاهر صحيح في سعة الوقت لو تفحص وطلب ويعلم بوجود الماء، لكنه عصى وترك الطلب وترك التفحص، والآن وقع في ضيق الوقت لا يقدره أن يتفحص ويجلب الماء. صلاته صحيحة لتلك الأدلة التي ذكرناها. سعة الوقت شيء، الآن ضيق الوقت وضيق الوقت أدلته مثل صحيح زرارة يدل على صحة صلاته حينئذ. وأما الحكم بوجوب الإعادة من الفقهاء فسيأتي في المسألة الثالثة عشرة الكلام فيه حينئذ. ثم قال: لكن الأحوط القضاء خصوصا في الفرض المذكور، الأحوط أن يقضي هذه الصلاة حتى لو لم يعلم بوجود الماء، وخصوصا في الفرض المذكور الذي ذكرناه. لما نسب في الحدائق إلى نسبه في الحدائق إلى المشهور من وجوب القضاء في الفرض المذكور، أي لو تفحص وعلم ويعلم بوجود الماء، بحيث لو تفحص لعثر على الماء، لخبر أبي بصير قال: سألته عن رجل كان في سفر وكان معه ماء فنسيه فتيمم وصلى ثم ذكر أن معه ماء قبل أن يخرج الوقت، قال عليه الصلاة والسلام: عليه أن يتوضأ ويعيد الصلاة. هذه الرواية تمسك بها صاحب الحدائق وقال بأنه يجب عليه إعادة الصلاة إذا ترك التفحص في سعة الوقت حتى ضاق الوقت عليه، تيمم وصلى، عليه الإعادة لهذا الخبر. لكن نأتي لهذا الخبر، الخبر خارج عن موضوع بحثنا. موضوع بحثنا ما إذا كان هذا الشخص ليس معه ماء، لا أنه معه ماء ونسيه. موضع الرواية فيما إذا كان معه ماء ونسيه، فهو الرواية خارجة عن موضوع بحثنا. لم يقل أحد بأنه لو كان عنده ماء فنسيه ثم تيمم وصلى عليه الإعادة كما سيأتي إن شاء الله. ولكن الحديث أجنبي عن المقام، واستناد المشهور إليه أول الكلام. من قال بأن المشهور استند إلى هذا الحديث الذي هو خارج عن موضوع بحثنا؟ فالمناط كله شمول الأبدال الاضطرارية، لما إذا حصل الاضطرار بسوء الاختيار وعدمه. المناط هذا، أثبتنا هذا العموم، صلاته صحيحة ولا تحتاج إلى الإعادة. فعلى الأول لا محيص إلا في الإجزاء وعدم وجوب القضاء، وعلى الأخير لا بد من القضاء، ومنشأ الشمول وعدمه احتمال الانصراف الذي ذكرناه، من أن بعض الفقهاء قالوا بأن هذه الأدلة الاضطرارية منصرفة عما إذا كان الاضطرار حاصلا بسوء الاختيار وعدمه كما تقدم. وعرفت أن مجرد الاحتمال لا يضر بالإطلاق، وحتى فيما لو علم أنه لو طلب الماء في السعة لظفر بالماء، وسيأتي إن شاء الله في المسألة الثالثة عشرة بقية الكلام إن شاء الله تبارك وتعالى.